بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. المحطة الأولى في هذه الآية أنه مما يلفت النظر أن الآيات الواقعة بعد الحروف المقطعة في بعض الصور جاءت مع الحروف المقطعة آية واحدة، وبل في بعض الصور جاءت الحروف المقطعة آية مستقلة، فما هو السر في ذلك؟ الفخر الرازي في تفسير سورة يونس تناول هذه الشبهة وهذا السؤال، أنه في سورة يونس الآية تقول: ألف لام را تلك آيات الكتاب حكيم، آية واحدة. ذكر الفخر الرازي جوابا كليا عن هذا السؤال لنرى هل ينفعنا أم لا. ما هو هذا الجواب الكلي؟ هو قارن بين سورة يونس وسورة طه. أنا طه من الحروف المقطعة. في سورة طه، طه جاءت آية مستقلة. في سورة يونس ألف لام را جاءت جزء آية. فيقول: السر في ذلك أن الحروف المقطعة في طه يتناسب ختمها مع ختم الآيات التي بعدها. طه تشقى، تفهمنا؟ يعني هذا السجع موجود وجاءت الحروف المقطعة متناسبة معه. أما في سورة يونس ألف لام را لا يتناسب الراء مع فواصل الآيات التي تأتي بعدها، فبما أنها لا تتناسب فجاءت هكذا، جاءت جزء آية. خلاصة المطلب أن جواب الفخر الرازي يقول: في سورة طه هذه الحروف المقطعة تتناسب مع فواصل الآيات. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طه تشقى، وزن واحد وسجع واحد، بخلاف سورة يونس ألف لام را لا تتناسب. واضح صار الفكرة؟ هذا الجواب قد ينقض عليه في سورة لقمان. في سورة لقمان مطابقة لسورة يونس وجاءت ألف لام را ماذا؟ آية مستقلة ومنفصلة، مع أنها لا تتناسب مع فواصل الآية. وهكذا إذا استقرأنا الموارد 29 اللي وردت فيها الحروف المقطعة نجد الإشكال على الفخر الرازي يصبح واضحا. مثلا في البقرة عندنا ألف لام ميم، وكذلك في آل عمران، في العنكبوت، في الروم، والسجدة، كلها ألف لام ميم، وجاءت ماذا؟ مستقلة. فيما نحن فيه أيضا الأمر جاءت ماذا؟ مستقلة. في سورة يونس ألف لام راء، وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، جاءت جزء آية. في الرعد ألف لام ميم راء، جاءت جزء آية. في مريم كاف يها يا عين صاد، جاءت آية مستقلة. في طه، في ياسين، جاءت آية مستقلة. في الشعراء طه سين ميم، وفي القصص جاءت آية مستقلة. في النمل طه سين، جاءت جزء آية. في صاد جاءت جزء آية. في غافر وفصلت، والزخرف والدخان والجافية والأحقاف، جاءت حاميم آية مستقلة. في الشورى جاءت الحروف المقطعة عبارة عن آيتين، حاميم آية وعين سين قاف آية، مع أنه وصلت ببعضهم البعض كآية واحدة. فما ذكره إذن الفخر الرازي لا يحل لنا هذه المشكلة. الزمخشري في الكشاف يطرح هذا السؤال فيقول: ما باله عدوا بعض هذه الفواتح آية دون بعض؟ فيجيب عن ذلك بقوله: قلت هذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه. هذا أفضل جواب، هذا علم توقيفي. لكن يقول: ما معنى علم توقيفي؟ يعني تعيين أيها يكون جزء آية وأيها يكون آية ليس باختيار، وإنما ليس باختيارنا حتى يقال ترجيح بلا مرجح، وإنما هو مبني على التوقيف من قبل الشارع المقدس. لكن هذا الكلام إنما يكون صحيحا فيما لو تم الاتفاق على هذا الترتيب المذكور في القرآن، في كون بعض الفواتح جزء آية وبعض الفواتح آية كاملة. هناك اختلاف شديد بين الكوفيين والبصريين، البعض منهم ينكر كونها آية مستقلة بتمامها، والبعض يصر على أن الجميع آية مستقلة، والبعض يسلك سبيلا وسط. ولا يوجد لدينا دليل معتبر على أن التعيين بهذا الشكل المرسوم في المصحف هو من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لا يوجد عندنا دليل معتبر. نعم عندنا دليل معتبر على أنها من القرآن الكريم، لكن هل هي آية كاملة أم جزء آية؟ ما عندنا أي دليل معتبر. ولأجل ذلك وقع الاختلافات، وما قد يقال أكثره استحسانات لا قيمة لها. فهذا في الواقع لم نحرز توقيف الشارع حتى نسلم ونتعبد، فإن التوقيف الذي يستتبع التعبد والتسليم إذا ثبت التوقيف، لكن هذا التوقيف لم يثبت لنا. هذا تمام الكلام في المحطة الأولى. المحطة الثانية في هذه الآية المباركة في تعيين المشار إليه باسم الإشارة، وهذه المحطة سيالة في كثير من مطالع السور، ألف لام ميم ذلك الكتاب في سورة البقرة، أيضا يقع الكلام المشار إليه بذلك ما هو هنا تلك آيات الكتاب. ذكروا في المقام رأيين، الرأي الأول أن المشار إليه هو الحروف المقطعة ألف لام ميم، هذا ذلك الكتاب، يعني ذلك الكتاب إشارة إلى ألف لام ميم فيما نحن فيه، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، المشار إليه هي ألف لام. وأرباب هذا القول جعل ذلك دليلا على إثبات ذلك المبنى في الحروف المقطعة، وهي أن الحروف المقطعة بأي معنى؟ لا معنى لها، وإنما هي مواد الآيات القرآنية التي ذكرت في مقام التحدي. هذا المروي عن الإمام عن التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام. فمثل السيد قطب في ضباب القرآن جعل اسم الإشارة دليلا على اختياره لهذا القول في الحروف المقطعة، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب إشارة إلى الآيات التي قبل سورة لقمان، هذا هو القول الثاني. ففي سورة البقرة مثلا ذلك الكتاب، ما هو ذلك الكتاب؟ الآيات التي في سورة الفاتحة. فالمشار إليه هو ما تقدم من آيات على هذه السورة، هذا هو القول الثاني. وفي كلا القولين يمكن المناقشة، أما القول الأول فهو مبني على ما اعتقدوه من إعراب، وهو أن ألف لام ميم مبتدأ خبره تلك آيات الكتاب الحكيم، فتلك تكون خبر والمبتدأ هو الحروف المقطعة، وكذلك ذلك الكتاب. لكن هذا الإعراب على خلاف ما عليه المحققين من المعربين للقرآن الكريم، حيث يعربون هذه الآية مثلا تلك يقولون مبتدأ، آيات الكتاب الحكيم ماذا؟ خبر، لأنها خبر والمبتدأ هو ألف لام ميم، هذا أول. ثانيا أنه لو سلمنا أن اسم الإشارة يرجع إلى الحروف المقطعة، فلا يتعين القول الذي انتخبه السيد قطب، أو أن يكون المقصود من الحروف المقطعة يعني مادة القرآن. فالتحدي الكبير أن نقدم لكم المادة وتعالوا ألفوا مثل هذا القرآن، لاحتمال مثلا أن يكون هذه الحروف المقطعة رمز لهذه الصورة كاسم، يحتمل هذا ثبوتا ولا دليل ينفيه. هذا ما يؤاخذ به القول الأول. وأما ما يؤاخذ به القول الثاني أنه ليش السؤال هكذا، ليش القرآن عندما تلي على المسلمين يعني تلي بتمامه حتى نرجع اسم الإشارة إلى ما تقدم عليه، هذا الترتيب. الآيات القرآنية نزلت نجوما، ولو قلنا بأن هذا الترتيب القرآني هو بأمر من الرسول صلى الله عليه وآله، إنما كان هذا بعد نزول الآيات، فكان حينئذ لو كان المرجع هو شيء سابق، لأنه نحن نعرف أن هذا الترتيب المذكور في القرآن الكريم ليس على حسب زمان النزول، يعني قد تكون سورة متأخرة في الترتيب لكنها ماذا؟ متقدمة في النزول، ليست أول سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة، ولا ثاني سورة في القرآن سورة البقرة سورة ماذا؟ مدنية. وهناك صور كثيرة نزلت في مكة بل وفي المدينة، التفتنا؟ فإذا كان مدعاة إلى أن يتساءل المسلمون والسامعون أن هذا اسم الإشارة إلى أي صورة من الصور يرجع، لأن هذا الترتيب وهذا التدوين لو سلم أنه بأمر من النبي صلى الله عليه وآله كان متأخرا على نزول الآيات والصور، فلا نسلم هذا الوجه. والصحيح باعتقادي هو أن المشار إليه باسم الإشارة هو الشيء الحاضر ذهنا عند جميع من يسمع تلاوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وأنه بصدد ماذا؟ تلاوة قرآن عليهم. فالمشار إليه هو هذا الحاضر ذهنا، وهو هذا القرآن الكريم بعضا أو كلا لا يؤثر، لأن القرآن الكريم قد يطلق القرآن ويراد منه بعض الآيات، مثلا يكره قراءة القرآن أكثر من 7 آيات، أو يكره قراءة القرآن، يعني مش المكروه قراءة كل القرآن، عندما نقول يكره قراءة القرآن ولو بعض الآيات من القرآن الكريم. فإذا المشار إليه هو هذا الحاضر ذهنا، نظير استعمال الألف واللام في الحضور الذهني. هذه المحطة الثانية. المحطة الثالثة نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.